أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك كلام لصاحب الفصول رحمه الله عبارة أو أكثر في سياق واحد فيها مواضع للإشكال بنظر المصنف، اختار منها ثلاثة مواضع وعقد هذه الأمور الرابع والخامس والسادس لبيان الإشكال في هذه المواضع. فمن ذلك ما يتعرض له في هذا الأمر الرابع من بيان كيفية حمل ما يجري على ذاته تعالى من الصفات، والتنبيه على الخلل فيما ذكره صاحب الفصول في هذا المقام. توضيح ذلك أن حمل الصفات على ذات الباري جل وعلا كما في قولنا الله عالم أو حكيم أو كريم أو قادر ونحو ذلك هو من صنف الحمل الشائع الصناعي الذي عرفت أن ملاكه الاتحاد في المصداق والخارج والتغاير في المفهوم، وجه كونه من الحمل الشائع أن مثل قولك الله عليم يراد به أن الذات الإلهية متحدة مع مفهوم عالم مصداقة، أي هي من مصادق عالم. كيف تقول زيد عالم؟ تعني أن زيدا مصداق، زيد في الخارج وبالحمل الشائع مصداق من مصادق عالم متحد مع عالم في المصداق الذي هو زيد. كذلك في مثال الله عالم أن الذات الإلهية مصداق من مصادق هذا المفهوم ومتحدة مع هذا المفهوم في المصداق الذي هو هذه الذات. إذن هو من الحمل الشائع وملاكه الاتحاد في المصداق مع التغاير في المفهوم. والقدر المتيقن اعتباره من التغاير في المفهوم ما كان بين مفهوم الذات المحمول عليها وبين مفهوم المشتق نفسه. في زيد وعالم يعتبر التغاير بين مفهومي زيد وعالم. هناك مغايرة أخرى فيها كلام أنها معتبرة أو لا، وهي تلك المغايرة التي تكون بين الذات المحمول عليها وبين المبدأ الذي أخذ منه المشتق. في مثال زيد عالم الله عالم، كما هناك مغايرة بين عالم وذات زيد أو الله في المفهوم يعتبر عند البعض ومنهم صاحب الفصول مغايرة أخرى، بل وحتى عند المصنف، لكن على فرق سأبينه، يعتبر مغايرة أخرى بين مفهوم هذه الذات وبين مفهوم العلم، وهو المبدأ المأخوذ منه عالم المشتق المحمول على الذات. هذه المغايرة تتصور، أي المغايرة بين الذات وبين المبدأ، تتصور على نحوين. الأول، لعلي في كلامي قلت مغايرة بينهما في المفهوم، ألغي كلمة المفهوم. المغايرة بين الذات والمبدأ بغض النظر عن مفهوم غير مفهوم، الآن نقول هذه المغايرة تتصور بنحوين. الأول، أن تكون بين المفهومين، أن يكون المغايرة بين مفهوم ذات زيد وبين مفهوم العلم الذي هو مبدأ اشتقاق عالم. هذا المعنى من المغايرة بين المفهومين يكون متحققا في العادة عندما يكون التغاير في المفهوم أيضا متحققا بين الذات وبين المشتق. عندما تقول مثلا زيد عالم، فمفهوم زيد غير مفهوم عالم كما هو واضح. مفهوم زيد ومعناه هو هذا الوجود الخارج الخاص، مفهوم عالم على البساطة معنى منتزع من ملاحظة اتصاف ذات بالعالمية، وعلى التركيب شيء أو ذات لها العلم. على كل حال، هذا المفهوم والمعنى غير مفهوم ومعنى زيد. فإذا كانت المغايرة متحققة بين مفهومي الذات والمشتق، كانت أيضا متحققة بين مفهومي الذات ومبدأ المشتق. فكما هنا تغاير بين مفهوم زيد ومفهوم عالم، هنا تغاير أيضا بين مفهوم زيد وبين مفهوم علم كما هو واضح. هذا نحو المغايرة بين المفهومين. والنحو الثاني، المغايرة بين الذات والمبدأ في الوجود الخارجي والعين في التحقق، بأن يكون الذات في الخارج غير ما هو العلم في الخارج في الوجود. هذا النحو من المغايرة متحقق في الممكنات. عندما تقول في مثل زيد وهو ممكن الوجود، زيد عالم، في الخارج والعين والتحقق وجود زيد غير وجود العلم، ليس عينه، بل العلم وجود مستقل يعرض زيدا في بعض الحالات، خارج عن زيد يعرض عليه، وبلحاظ عروضي عليه ينتزع منه هذا المشتق الذي هو عالم. ففي الممكنات التغاير العيني بين الذات وبين مبدأ المشتق متحقق، لكن في الواجب تعالى هذا النحو من المغايرة غير متحقق، وذلك بناء على ما هو الحق من القول بكون صفاته تعالى عين ذاته. فعندما تقول الله عالم فعالم لا ينتزع من الذات بلحاظ انضمام شيء من خارجها إليها هو العلم، كما في زيد، في زيد العلم غيره ينضم إليه ومن انضمامه إليه ينتزع عالم، كما ينضم الحرارة مثلا إلى الجسم فينتزع منه حار، هذا في زيد وفي الممكنات. أما فيه تعالى فمبدأ العلم كما برهن في محله عين ذاته تعالى، علمه عين ذاته، وهكذا حكمته وقدرته وحياته وكل ما يصح أن يوصف به من أوصاف الذات فهي عين الذات، هذا في محله مبرهن وثابت. إذن هناك في الحمل الشائع الصناعي اتحاد في المصداق، وهناك تغير في المفهوم، والتغير المفهومي معتبر بين مفهومي الذات والمشتق، هناك مغايرة أخرى بين الذات والمبدأ الذي أخذ منه المشتق، تتصور بنحوين: الأول مغايرة أيضا على مستوى مفهومي الذات والمبدأ، الثاني المغايرة على مستوى وجودي الذات والمبدأ. النحو الأول من المغايرة بين المفهومين موجود حتى في الواجب تعالى، فإن مفهوم العلم غير مفهوم الله وسائر ما يحكي ذاته المقدسة، لكن الثاني وهو التغير الخارجي مختص بالممكنات، لأن المبادئ في العين والخارج هي عين ذاته تعالى. إذا اتضح هذا نقول إن صاحب الفصول ادعى أولا الاتفاق على اعتبار أصل المغايرة بين المبدأ والذات، وأقصد من قولي أصل المغايرة المغايرة بغض النظر عن كونها في المفهوم أو في الوجود، أصل المغايرة محل اتفاق اعتباره. ثم ادعى بعد ذلك أن المغايرة المعتبرة بالاتفاق بين الذات والمبدأ هي المغايرة بالنحو الثاني، أي في الخارج والعين. إذن حتى يكون حمل مشتق على ذات حملا حقيقيا لابد أن يكون بين الذات وبين المبدأ الذي أخذ منه المشتق مغايرة في الوجود الخارج بناء عليه، ولما لم يكن في الوجود الخارجي مغايرة بين ذاته تعالى وبين مبادئ المفاهيم المشتقة المحمولة على هذه الذات، التزم حينئذ بأحد أمرين: في الله عالم ليس بين ذاته تعالى وبين مبدأ العلم مغايرة في الخارج، لأن هذا المبدأ عين ذاته تعالى، فالشرط وهي المغايرة الخارجية بين المبدأ والذات مفقود، شرط الحمل الحقيقي لمفهوم عالم المأخوذ من مبدأ العلم. من هنا التزم بأحد أمرين: إما النقل وإما التجوز. أما النقل فبأن يكون معنى مثل عالم بناء على ما اعتبره من المغايرة مضافا إلى ما بين الذات والمشتق في المفهوم، المغايرة بين الذات والمبدأ في الوجود والعين والخارج بناء على ما اعتبره من هاتين المغايرتين، يصبح مغايرة الذات المحمول عليها المشتق في الوجود الخارجي لمبدأ المشتق خصوصية معتبرة في معنى المشتق. فإذا كانت في مورد الجريان على ذاته تعالى مفقودة هذه الخصوصية، فنلتزم بأن اللفظ لفظ عالم مثلا بعد أن كان موضوعا للهيئة الخاصة التي تتشخص بالمادة وتجري على الذات المغايرة عينا للمبدأ، نقلت من هذا المعنى إما إلى خصوص ما يجري على الذات المتحدة عينا مع المبدأ، وإما للأعم وسع بعد أن كان لخصوص المغايرة أصبح للأعم من المغايرة ومن المتحدة في الخارج مع المبدأ، صار له إصطلاح جديد حتى لا نقول إن الإطلاق فيه تعالى مجازي، نقول هناك نقل إلى معنى جديد إما يختص بموارد الإطلاق عليه تعالى حيث الاتحاد في الخارج بين الذات والمبدأ، وإما يعم ويعم ما ليس بين الذات وبين المبدأ اتحاد في الخارج كما في زيد عالم، ويكون الإطلاق على هذا النقل وهذا المعنى الجديد حقيقية. إما أن يقال هكذا أو يلتزم بالتجوز، لم يحصل نقل لصيغة المشتق من ذاك المعنى إلى هذا الجديد، ولكن مع كونها لا زالت على وضعها الأول وهو الجريان أو الإجراء في مورد الذات المتغايرة وجودا وخارجا مع المبدأ، إلا أنها تطلق في مورد الاتحاد بين الذات والمبدأ وهو موارد إجراء الوصف والمشتق على ذاته تعالى، تطلق في هذا المورد مجازا ولمناسبة مع ذاك المعنى الموضوع لا. هذا كله من أمر صاحب الفصول، وأما المصنف فظاهره هنا التسليم بأصل اعتبار التغاير بين المبدأ والذات، بل سيأتي منه في أول الأمر الخامس التصريح باعتبار المغايرة بين المبدأ وبين الذات، إلا أنه لا يقبل من صاحب الفصول ما ادعاه من كون المغايرة المعتبرة بينهما هي مغايرة في الوجود الخارجي، وقال إنه يكفي في المغايرة المعتبرة بينهما التغاير في المفهوم، فكما أنه يعتبر في الحمل الشائع التغاير بين الذات والمشتق مفهوما، كذلك التغاير المعتبر بين الذات والمبدأ هو أيضا في المفهوم لا أكثر، ولا نعتبر التغاير في العين والوجود الخارجي، وذلك لأنه لا دليل على اعتبار التغاير بينهما في الخارج، والاتفاق الذي ذكره صاحب الفصول على اعتبار التغاير إن ثبت فلم يثبت أنه قائم على اعتبار هذا التغاير في العين والخارج، ومن الممكن جدا أن يكون المراد التغاير المفهومي. هذا إن ثبت، ولنا أن نقول إنه ليس بثابت، بل لنا أن نقول إن الثابت عكسه وهو الاتفاق على عدم اعتبار المغايرة في العين والخارج، وذلك لأنه كما بينا في صدر الكلام الحمل في موارد إجراء هذه المشتقات على ذاته تعالى من الشائع الصناعي، وفي الشائع الصناعي ذكروا أن الملاك والاتحاد في المصداق، وذكروا في المغايرة أن المعتبر منها هو التغاير بين مفهومي المشتاق والذات، أو فلنقل قالوا يعتبر المغايرة في المفهوم وأطلقوا ولم يزيدوا على ذلك. حتى في خصوص موارد الحمل على ذاته تعالى لم يذكروا خصوصية أكثر من ذلك. فمن هذا يمكن لنا أن نفهم بعد ضم أنه يعتبر المغايرة بين الذات والمبدأ، ولا تقتصر المغايرة على ما بين الذات والمشتاق، فلابد من مغايرتين بين الذات والمشتاق من جهة، وبين الذات والمبدأ من جهة أيضا. بعد هذا نقول هذا الذي أطلقوه من اعتبار التغاير في المفهوم في موارد الحمل الشائع، مع إطلاقهم هذا المعنى وعدم إضافة أي خصوصية أخرى حتى في موارد حمل الصفات على ذاته تعالى، هذا يدل على أنه لا يعتبر حتى في مورد إجراء الصفة على ذاته تعالى أكثر من التغاير المفهومي. فحتى لو قلنا ونقول يعتبر تغاير بين الذات والمبدأ كما بين الذات والمشتاق، لا يكون إلا على مستوى المفهوم. وهم اتفقوا على هذا المعنى، يعتبر التغاير في المفهوم، وأطلقوا بحيث يكون ظاهر محل كلامهم أنه لا يعتبر شيء آخر، فيكونون متفقين على اعتبار التغاير في المفهوم وعلى عدم اعتبار شيء آخر. من هنا قد يستظهر من هذا الكلام الاتفاق على عدم اعتبار التغاير في العين والخارج. إذن يعتبر المغايرة بين الذات وبين المبدأ، ولكن يكفي فيها المغايرة المفهومية، وإن اتحد الذات والمبدأ في الوجود الخارجي، والتغاير المفهومي بين الذات والمبدأ في موارد إجراء الصفات على ذاته تعالى موجود عندما تقول الله عالم، كما أن بين ذاته معنى الله ومفهوم هذه الكلمة، وبين مفهوم عالم مغايرة كما هو واضح، كذلك بين مفهوم هذه الذات وبين مفهوم العلم هناك مغايرة. وإن اتحد الله والعالم والعلم في الخارج وكان أحد هذه الثلاثة عين الآخر، ولم يكن في الخارج إلا شيء واحد في الحقيقة، فإذا كانت هذه المغايرة متحققة لا يبقى وجه لما زعمه في الفصول من التزام نقلها، فإن الشرط متحقق والإطلاق حقيقي على ذاك المعنى الذي ذكره، وهو أن يكون معنى المشتق الهيئة الخاصة التي تتشخص بالمادة الخاصة مثلا، وتجري هنا على الذات المتغايرة مع المبدأ. وبعدما قررنا أن التغاير في المفهوم، إذن هي ما تجري على الذات مغاير للمبدأ مفهومة، وهذا متحقق هنا، فهي جارية في مورد إطلاقها على ذاته تعالى في محلها وبمعناها من دون حاجة إلى التزام النقل أو التجوز. لكن في بعض الحواشي أن صاحب الفصول ليس في عبارته كلام عن التجوز، وإنما ذكر فقط الالتزام بالنقل، والأمر سهل من هذه الجهة. الرابع، لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ كالعلم مع ما يجري المشتق عليه، أي الذات التي يجري المشتق عليها، مغايرته لذلك مفهوما تكفي هذه، وإن اتحدا أي الذات والمبدأ عينا وخارجا. فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته لذاته تعالى، هذا الصدق يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. فالمغايرة المعتبرة بين المبدأ والذات هي مفهومية وهي متحققة، ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام. بل العبارة هنا فيها نقص، هي عندكم ومنه انقدح ما في الفصول، فساد ما في الفصول، يعني ليست نسخة مقترحها المحقق، غير موجودة في النسخة. نعم، ومنه انقدح فساد ما في الفصول، هذا هو المقصود من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية. لماذا التزم بهذا؟ لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق. يعتبر المغايرة بالاتفاق، لكن أي مغايرة؟ العينية، وحيث أنها غير متحققة في ذاته تعالى، في موارد الحمل على ذاته تعالى، نلتزم بنقل المشتق في موارد هذا الإطلاق إلى خصوص ما يناسب ذاته، أو على الأقل إلى الأعم منه ومن غيره، مما هناك مغايرة بين الذات والمبدأ في العين والخارج، أو بالتجوز بحسب نقل المصنف. وإلا فقد قلت في بعض الحواشي أن صاحب الفصول لم يتكلم عن التجوز. ومنه قد انقدح فساد ما في الفصول. لماذا؟ من أين انقدح هذا؟ وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما. في الكبرى نقول يعتبر المغايرة المفهومية، ولا اتفاق على اعتبار غيرها مثل المغايرة العينية الخارجية، هذا إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتبار غيرها كما لا يخفى، لأنهم ما ذكروا في مقام بيان ما يعتبر من الاتحاد والمغايرة في موارد الحمل الشائع، ما ذكروا إلا المغايرة المفهومية، فيكون دليلا على عدم اتفاقهم على عدم اعتبار مغايرة عينية. إذن من حيث الكبرى نقول يعتبر المغايرة المفهومية، لأن هذا هو المقدار الثابت ولا دليل على اعتبار شيء آخر كالمغايرة العينية. من حيث الصغرى نقول وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، أي في المفهوم بين الذات ومبادئ الصفات. أين عرفت هذا؟ في أول كلام في هذا الأمر الرابع، عندما قال لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتاق مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا. فصدق الصفات مثل عالم يعني بيّن هنا أن الاتحاد والعينية في الخارج متحققة لكن التغير في المفهوم أيضا متحقق وهو كاف، فهذا بيّنه وبه تم الكلام في هذا الأمر الرابع. في الأمر الخامس كما أشرت لك أنه ذكر صاحب الفصول كلاما في سياق واحد ادعى فيه ما تقدم في الأمر الرابع من اعتبار المغايرة العينية بين الذات والمبدأ، فالتزم لأجله بالنقل في الصفات الجارية عليه تعالى لأنها لا تصدق فيه بذاك المعنى ما كان ذات الموضوع مغايرة للمبدأ عينان، لا تجري في حقي بهذا المعنى للاتحاد العين فيه. هذا شيء ذكره وقد تعرض له المصنف في الأمر الرابع ورد عليه. في هذا السياق نفسه ذكر أمرا آخر وهو أنه يعتبر ويشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا قيام المبدأ بالذات، لابد هنا من الالتفات والتدقيق قليلا أن قيام المبدأ بالذات قد يجيء في ذهنك مباشرة أنه عبارة عن تلبس الذات بالمبدأ، معنى قيام المبدأ بالذات هو تلبس الذات بالمبدأ، فإذا كان هذا معناه إذن القول باعتبار قيام المبدأ في الذات في الصدق الحقيقي للمشتاق هو عبارة أخرى عن القول بكون المشتاق موضوعا بخصوص المتلبس، وهذا شيء تقدم فلماذا نعيده هنا أنه يعتبر هذا أو لا يعتبر. في الحقيقة قد يكون هذا الذي جاء في ذهنك صحيحا في الجملة، ولكن مع ذلك لابد أن تلتفت إلى الكلام جيدا ليتضح لك الفرق. أقول صاحب الفصول اعتبر في صدق المشتق حقيقة على الذات قيام المبدأ بالذات، وذكر أن هناك من لم يعتبر قيام المبدأ بالذات وأن هذا الذي أنكر اعتبار القيام استدل لمدعاه بمثل صدق المشتق على الحقيقة في موارد مع عدم تحقق قيام المبدأ بالذات، قال كما في ضارب ومؤلم، يصدق ضارب ومؤلم على ذات الضارب والمؤلم مع أن مبدأ الضرب والألم غير قائمين في ذات الضارب والمؤلم وإنما هما في الحقيقة قائمان في المضروب والمؤلم، الضرب في المضروب والألم في المتألم المؤلم، أما الضارب والمؤلم فليس فيهما ضرب وألم. فإذن هناك من قال لا يعتبر القيام ودليله مثل هذا، هذا عبارة عن القول بأن قيام المبدأ بالذات غير معتبر مطلقا. مقابل هذا تفصيل بين موارد وموارد، ففي موارد من قبيل ما تقدم لا يعتبر في الصدق الحقيقي المشتق قيام المبدأ بالذات، كما في ضارب ومؤلم اللذين ليس الضرب والألم قائما في ذاتهما بل في المؤلم والمضروب، لكن في موارد أخرى يعتبر كما في نفس مضروب ومؤلم، فإنه لا يصح أن يقال على الحقيقة مضروب ومؤلم إن لم يكن الضرب والألم قائمين في ذات هذين الشخصين المضروب والمؤلم، فيفصل بهذا الشكل. مقابل ذلك أيضا قول ثالث هو الذي يختاره المصنف، وهو أنه يعتبر القيام في الصدق الحقيقي للمشتق قيام المبدأ في الذات مطلقا بلا فرق بين الموارد كما سيوضح. ومن كلامه وإن كان بحسب الظاهر يناقش فيه الدعوة الأولى إطلاق عدم الاعتبار، لكن منه ومن الرد على القول بعدم اعتبار القيام مطلقا يفهم وجه الإشكال والطعن في التفصيل، لذلك لا عين ولا أثر في هذا الكلام لهذا التفصيل. من الجواب على عدم اعتبار القيام بالذات مطلقا يظهر الإشكال، والرد على هذا القول وهذا التفصيل. إذا اتضح هذا أقول لك كأن هذا الخلاف هو بين القائلين باعتبار التلبس بالمبدأ أنفسهم، من قالوا إن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، هؤلاء هم المختلفون هنا. وكيفية الخلاف هو أن بعضهم يرى أن القيام بالذات هو عين التلبس، تلبس الذات بالمبدأ. غاية الأمر أن التلبس له أنحاء، القيام نحو من أنحاء التلبس، أو التلبس أو نحو من أنحائه. فمن يقول المشتق موضوع للمتلبس فهو بعبارة أخرى يقول المشتق موضوع للقائم المبدأ بذاته، لابد أن يعتبر القيام. إذن القيام هو التلبس أو بعض أنحاء التلبس. مقابل ذلك من لا يعتبر القيام حيث لا يرى أن القيام هو عين التلبس، يراه شيئا آخر غير التلبس، فمع كونه يعتبر التلبس تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق صدقا حقيقيا، إلا أنه يقول لا يعتبر القيام، التلبس شيء آخر. مثلا في مثال ضارب المذكور يقال هذا متلبس بالضرب، يعني حين صدور الضرب منه متلبس، في ذلك الحين الضرب ليس قائما به لأن الضرب في الطرف الآخر المضروب مثلا، هكذا يعتقد. من هنا يتضح لك الفرق أو الوجه الذي ينشأ منه في ذهنك سؤال والشبهة، أنه أليس القيام هو التلبس، وأليس اعتباره عبارة أخرى عن اعتبار التلبس، وقد تقدم هذا البحث. نقول نعم تقدم اعتبار التلبس، لكن بعض المتلبسين يعني من يعتبرون التلبس لا يرون القيام عين التلبس، فحصلت لهم هذه الشبهة وقالوا لا يشترط القيام بالذات في صدق المشتق حقيقة. المصنف يقول لا، التلبس والقيام شيء واحد كيفما كان. قال المصنف هنا إنه لا ينبغي أن يرتاب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة، انظر ماذا عبر، يعتبر تلبسها بالمبدأ. نحن نتكلم الآن في اعتبار القيام وعدمه، يقول يعتبر تلبسها بالمبدأ لأنه يرى أن التلبس والقيام شيء واحد، فعبر بدل القيام بالتلبس. فالتلبس هو القيام، غاية الأمر أن للتلبس أنحاء مختلفة، وقد خفي على المنكرين لاعتبار القيام قيام المبدأ بالذات، خفي عليهم نحو التلبس المتحقق في تلك الموارد التي جعلوها شاهدا على عدم اعتبار القيام، مثلا في ضارب ومؤلم أخذوا هذين وأمثالهما أمثلة، ادعوا أنه لا قيام فيها، إذن لا يشترط القيام بالذات في صدق المشتق حقيقة، لأن الصدق حقيقي، هذا ضارب حقيقة، مع أن الضرب غير قائم به. منشأ هذا أنه خفي عليهم أنه هناك قيام متحقق وتلبس هو عين القيام، لكن لم يلتفتوا إلى نحو القيام بالذات ونحو تلبس الذات هنا مثلا. هذا احتمال أنه هذا خلاف بين خصوص القائلين بالتلبس بالشكل المذكور، ويحتمل أنه ليس كذلك، هو عبارة أخرى عن الخلاف في أنه يشترط التلبس أو لا يشترط، موضوع للمتلبس أو لا. لكن مع خصوص جماعة أنكروه من جهة ادعاء الصدق الحقيقي مع عدم القيام بالذات فعلا. لماذا؟ لأنهم لم يلتفتوا إلى معنى التلبس والقيام، واضح الفرق؟ هؤلاء يقولون لا يشترط التلبس في الصدق حقيقة، ما الدليل؟ التلبس والقيام واحد، لكن لا يشترط التلبس، ما الدليل؟ وهذا الصدق حقيقي في موارد مع أنه لا قيام، يعني ولا تلبس. لماذا ادعوا ذلك لا قيام ولا تلبس؟ لأنه خفي عليهم أنحاء التلبس المختلفة وأن بعضها متحقق هنا، فأنكروا وجود التلبس. يحتمل أن الخلاف بهذا الشكل أيضا. على كل حال، هذه الأمثلة كما قلت جعلت دليلا على عدم اعتبار القيام، ومن جملة هؤلاء القائلين بعدم اعتبار القيام صاحب الفصول، لكن صاحب الفصول من القائلين باشتراط التلبس، فلعل هذا يرجح الاحتمال الأول. إذن هو مع كونه يعترف باعتبار التلبس في الصدق حقيقة، إلا أنه خفي عليه لا في هذه الموارد، في موارد إجراء الصفات على ذاته تعالى خفي عليه قيام المبادئ بالذات، واضح؟ خفي عليه قيام المبادئ بالذات الإلهية، فقال إذن هنا لا يوجد قيام، إذن القيام شيء غير التلبس، تلبس معتبر والصدق هنا مثلا حقيقي، ولكن القيام غير موجود، إذن لا يعتبر القيام وهو شيء غير التلبس. وهو استدل للزوم الالتزام بالنقل في موارد إطلاق هذه الصفات على ذاته تعالى بوجهين، الأول هو الذي ذكرناه في الأمر الرابع من أنه يعتبر في صدق المشتق حقيقتان: التغاير الوجود العيني بين الذات والمبدأ، وهذا مفقود في مورد جريان الصفات على ذاته تعالى، فلا يكون الصدق بهذا اللحاظ حقيقية. فإما أن نلتزم لنحفظ حقيقية الصدق بالنقل إلى معنى موجود ومتحقق في مورد الإجراء على الذوات على الذات الإلهية، وإما أن نلتزم بالتجوز. هذا الأول، وهذا تقدم الكلام فيه. واستدل أيضا بأنه يعتبر في الصدق حقيقة قيام المبدأ بالذات والقيام بين شيء، أو قيام شيء في شيء يقتضي الإثنينية ويستلزم وجود شيئين قائم ومقوم به أو فيه. معنى قيام الشيء في الشيء أن يكونا شيئين، أحدهما غير الآخر قائم في الآخر، فالقيام يستلزم ويفترض إثنينية، والإثنينية في موارد جريان الصفات على ذاته تعالى غير موجودة، فإن ذاته تعالى مع هذا المبدأ شيء واحد، والمبدأ عين ذاته تعالى. فإذا كان عينه ولم يكن شيئا آخر لم يكن بينهما قيام، لم يكن مبدأ العلم في مثل الله عالم قائما بالذات الإلهية، ففقد الشرط. من هنا أيضا نلتزم بالنقل، كما يعتبر مغايرة العينية يعتبر شرط آخر وهو قيام المبدأ بالذات، وبما أن ذاك غير متحقق وهذا غير متحقق فنلتزم بالنقل. وذاك الشق المرتبط بالمغايرة العينية تحدثنا عنه. الكلام هنا من هذه الجهة الأخرى، وهو أنه يعتبر القيام أو لا. نعم يعتبر القيام. هل القيام غير التلبس؟ لا، ليس غير التلبس، هو التلبس لكن له أنحاء مختلفة. باستقراء أنحاء التلبس والقيام نعرف تحقق قيام المبدأ في الذات حتى في موارد إجراء الصفاء على الذات الإلهية. وأما ما ذكره من أن قيام شيء بشيء يستدعي إثنينية فيأتي الكلام عنه لاحقا. فيقول مصنف: إن التلبس هو القيام، والتلبس معتبر في الصدق بلا إشكال، لأننا أثبتنا سابقا أن المشتق موضوع للذات المتلبسة في الحال لا للأعم، فالتلبس معتبر، إذن القيام معتبر، لكن للقيام والتلبس أنحاء مختلفة تنشأ تارة من اختلاف المادة وتارة أخرى من اختلاف الهيئة. أذكر لك أمثلة. ففي مثل الضارب الذي ذكر مثالا لما ليس فيه قيام ولأجله أنكر القيام، أو قيل بالتفصيل في مثله: الضارب فيه قيام لمبدأ الضرب بالذات، غاية الأمر أنه قيام الصدور باعتبار الذات فاعلة، فالضرب قائم بها قيام الصدور. في المضروب القيام قيام الوقوع الوقوعي عليه. في مثل أسماء الزمان والمكان، مضرب مثلا كاسم مكان أو زمان، أيضا يكون القيام موجودا قيام الوقوع فيه ظرفا مكانيا أو زمانيا. في موارد أخرى مثل المريض والميت، مبدأ المرض والموت أيضا قائم بذاتيهما، غايته أنه قيام الحلول قيام الحلول مبدأ المرض والموت حلان في نفس الميت والمريض وذاتهما. وهناك مثل قيام الانتزاع عن الشيء مفهوما مع كونه متحدا معه في الخارج، كما في صفاته تعالى الله عالم، بمعنى أن مبدأ العلم قائم في ذاته تعالى قيام انتزاع، بمعنى كون ذاته تعالى المتحدة في الخارج والعين مع العلم، وكون العلم عين هذه الذات، ينتزع من هذه الذات. مبدأ العلم قائم بالذات بمعنى أنه ينتزع من صميم ذاتها لأنه عينها، هذا نوع قيام. وهناك انتزاع أو قيام انتزاع مختلف عن هذا، هذا انتزاع بلحاظ جريان المبدأ على الذات مع كون المبدأ متأصلا في الخارج، له وجود في الخارج، ولو أن هذا الوجود هو عين وجود الذات لكنه موجود في الخارج. هناك قيام الانتزاع الذي يكون الانتزاع فيه لمفهوم الصفة عن الذات المتصفة بها، لكن من دون أن يكون لمبدأ هذه الصفة تأصل في الخارج، وهذا على قسمين، لأنه مع انحفاظ عدم التأصل في الخارج في القسمين يختلفان بكون أولهما تكون حيثية ومنشأ انتزاعه واقعية، بينما في الثاني تكون حيثية ومنشأ الانتزاع اعتبارية. فالأول مثل انتزاع عنوان فوق وتحت من الشيء الخارجي الذي يكون على خاص على حالة خاصة بالقياس إلى شيء آخر، مثل الكتاب عندما يكون بوضع معين بالنسبة إلى سطح الطاولة فينتزع من هذا الوضع الخاص عنوان فوق الكتاب فوق الطاولة أو الطاولة تحت الكتاب مثلا. هذا منشأ انتزاعه حيثية واقعية، وهي هذه الحالة الخاصة الموجودة ولو بنحو المعنى الحرفي المتقوم بالطاولة والكتاب فينتزع منه فوق، لكن له منشأ واقعي ولو بنحو المعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي موجود وإن كان وجوده بنحو الوجود في الغير لكنه واقعي. نعم، ليس في الخارج بمعنى ما له بإزاء إلا ذات الطاولة وذات الكتاب، وأما المعنى الحرفي فأمر متقوم بهما وليس له ما يوازيه في الخارج لكنه موجود في الجملة بهذا المعنى، فمنشأ الانتزاع هنا واقعي. مقابل ذلك ما يكون منشأ الانتزاع اعتباريا، كما في انتزاع عناوين حر ورق وزوج ومالك، فإن هذه العناوين لا يوجد في الخارج إلا ذات زيد، ولا يوجد حتى حيثية واقعية ينتزع منها عنوان حر أو عبد أو زوج أو مالك، وإنما العقلاء أو الشارع يعتبرون تحقق مبادئ هذا المشتاق، أو حتى هذا قد لا يكون مشتقا مثلا، ولكن كيف ما كان مأخوذ من مادة معينة زوجية مالكية رقية، مبادئ هذه يعتبر العقلاء تحققها عند حصول بعض الأسباب، لأنهم يعتبرون أشياء معينة أسبابا لها، فيعتبرون مثلا أن وقوع عقد البيع بالصفة الخاصة سبب لتحقق الملك، فينتزعون عنوان مالك لمن وقع معه عقد البيع ودفع الثمن، يكون مالكا للمبيع، والآخر يكون مالكا للثمن. مع أن المتحقق خارجا من الملكية بهذا السبب ليس إلا أمرا اعتباريا، العقلاء اعتبروا تحققه عند هذا السبب، أو الشارع اعتبره، يعني إما عقلائيا وإما شرعا. فليس هنا في الخارج إلا ذات زيد، وليس حتى هناك حيثية واقعية كما في المثال الأول، في القسم الأول انتزع منها عنوان مالك، وإنما الحيثية التي انتزع منها حيثية اعتبارية، وهي كون زيد مشتريا بعقد كذا أو بائعا بعقد كذا، فيكون مالك الثمن أو مالك المبيع، ليس أكثر من هذا. في كل هذا أو في هذين القسمين يصطلح المصنف بالخارج المحمول، باعتبار أنه ليس لمبدأ ومنشأ الانتزاع تأصل في الخارج، مقابل ذاك الأول الذي يكون للمبدأ تأصل في الخارج، استمر في الممكنات مثل زيد عالم، تأصل منعزل عن ذات زيد، مغاير لذات زيد وجودا، ومر في الواجب الله عالم، تأصل ولكن مع اتحاد بالعينية بالذات المحمول عليها، الذات الإلهية، لكنه على كل حال متأصل وموجود في الخارج. هذا يصطلح فيه بالمحمول بالضميمة، أن هناك مثلا ضميمة كيفما كان. هذا الاصطلاح منه بينا سابقا أنه فيه مخالفة في الجملة لاصطلاح أهل المعقول، لكن بما أننا بيناه سابقا لا نكرر ذلك مرة أخرى. هذا في بيان أنحاء اختلاف أنحاء التلبس في الجملة، وسابقا في بعض الكلام كنا قلنا إن اختلاف هذه الأنحاء يكون منشأه تارة المادة وأخرى الهيئة. من جملة ما يكون منشأ الاختلاف فيه الهيئة مثل ضارب الذي تلبسه وقيامه قيام الصدور، فإن هيئة فاعل تقتضي هذا المعنى، كون الذات المتلبسة في مثل هذا المشتاق فاعلا يقتضي أن يكون التلبس والقيام قيام الصدور، هذا من جهة الهيئة. هيئة مفعول في مضروب التي تدل على المفعولية هي أيضا تقتضي كون الذات المحمول عليها مثل هذا المشتاق يكون تلبسها والقيام فيها بنحو قيام الوقوع عليها المناسب للمفعول به. هيئة اسم الزمان والمكان مضرب هي التي اقتضت أن يكون التلبس والقيام قيام الوقوع فيه ظرفا بنحو الزمان أو المكان وهكذا. وأما ما يكون اختلافه من جهة المادة فمثل ميت ومريض، هذان ليس لهما هيئة خاصة، ولكن مادة المرض والموت تقتضي هي بذاتها أن يكون قيامها حيث تصدق قيام حلول. المرض والموت مادتان تحلان في الذات الصادقتين فيها حلولا، هذا بيانه. وللكلام بقية أقرأ بعض الأسطر. قال الخامس إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت في الرابع بين المبدأ والذات، أي ما يجري عليه المشتاق، وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتاق بالذات، هل يعتبر هذا القيام في صدق المشتاق وجري على نحو الحقيقة أو لا؟ هناك من قال يعتبر، هناك من قال لا يعتبر، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفاتح. والحمد لله رب العالمين.